بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العتكي وأبو كريم محمد بن العلاء واللفظ لأبي كريم. قال أبو الربيع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وضع عمر بن الخطاب على سريره، فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون
عليه. السرير الذي هو لما طعن رضي الله عنه وحمل على بيته، فالسرير الذي كان ينام عليه. نعم.
فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم. قال: فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليهم فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك.
وكان هذا سريره لا يحمل على النعش، وكان هذا كان بعد موته. نعم.
ويم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر.
من علي رضي الله عنه على عمر، وهذا أكبر رد على الروافض، هذا أكبر رد على الروافض: أليس إمامكم الأول هو علي رضي الله عنه؟ فعلى ما تسبون أبا بكر وعمر؟ فهذه نصوص عظيمة عن علي رضي الله عنه في فضائل عمر، الرجل المكروه الأول عند الروافض. يقول فيه علي رضي الله عنه: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منه. نعم.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد بمثله. قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان حاء. قال: وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم. قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منها ما يبلغ السدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين.
نعم، أول ذلك بالدين، أي أن دين عمر رضي الله عنه دين وفير وعظيم. نعم. فالناس يتقصرون عن في منيم عن إيمانه، إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه فإنه أفضل منه. فهناك النبي رأى رؤيا أنه رأى ناسا عليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي وهو جمع ثدي إلى الصدر، ومنها ما هو دون ذلك، وأما عمر فعرض عليه قميص يجره. قالوا: أولت ذلك بماذا يا رسول الله؟ قال: العلم، الدين. نعم.
قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن عقي حاء قال: وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع يعني نزع عمر بن الخطاب
حولت إلى دلو عظيم
حتى ضرب الناس بعطن قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن
يعني أبي ضرب الناس بعطن يعني كثر الخير ضرب الناس بعطن صارت إبلهم تشرب وترعى وإشارة إلى أن الفتوحات اتسعت في عهد عمر رضي الله عنه وحصل خير المسلمين أما مرحلة الصديق كانت مرحلة تأسيس ومن أخطر المراحل التي مرت على أمة الإسلام فمعنى ضعف أي قلة من زمان أي أن خلافة الصديق كانت قليلة ولهذا كانت سنتين وبضعة أشهر أما خلافة عمر وصلت إلى 10 سنين خلافة الصديق ما كان فيها فتوحات كان فيها تأسيس الدولة وإرساء الإسلام عند الناس ومقاتلة المرتدين وهذه أخطر من مرحلة عمر نعم
قال حدثني عقيل بن خالد حاء قال وحدثنا عمرو الناقد والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه قال حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال أعرج وغيره إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن أبي قحافة ينزع بنحو حديث الزهري قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريد أني أنزع على حوضي أسقي الناس فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر ولا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت كأني أنزع بدلو بترة على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا العطن قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير حدثني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بنحو حديثهم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رمين قال حدثنا
معنى لم أرى عبقرية في فرية يعني لم أرى أحدا سيدا وأميرا يفعل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه نعم
قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر سمع جابرا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا زهير بن حرب
فالفرية هذا أصل العمل بجد واجتهاد ولهذا جاء في الصحيحين لما زوجة رفاعة اشتكت منه النبي وقالت يا رسول الله إنما معه مثل هدبة الثوب فماذا قال يعني معه مثل هدبة الثوب اللي هو طرف الثوب من الأسفل إذا قطع يعني أنه ما عنده قدرة جنسية فقال يا رسول الله والله إني لأطرحها طرح الأديم أو قال أثريها يعني إشارة إلى جهده في ذلك نعم فقال لها النبي لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلتك نعم
قال وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له وحدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك فبكى عمر وقال أي رسول الله أو عليك يغار.
فدل هذا على أن عمر في الجنة جزما وقطعا، ودل هذا على أن الجنة مخلوقة جزما وقطعا، لأن النبي رأى قصر عمر فيها، خلاف المعتزلة الذين يقولون بأن خلقها الآن عبث. نعم، وفيها فضيلة عمر، حيث إن له هذا النعيم العظيم الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تمنى النبي أن يدخل قصره، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في رتبة لا يبلغها أحد ولا من الأنبياء. نعم.
قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر عن جابر حا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا حا. قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير وزهير. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فبكرت غيرة عمر فوليت مدبرا.
طيب، قال هو أليس الوضوء عبادة؟ كيف النبي رأى تتوضأ في الجنة؟ ونحن نعلم أن ما في عبادة في الجنة، يعني ما وضوء وصلاة وكذا ما في. كيف يعني رأى امرأة تتوضأ؟ أيوش. وضوء لغوي. نعم، أي أنها تغسل وتغتسل. نعم، ليس العبادات التسبيح، لكن ليس العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة، إنما التسبيح فقط. نعم.
قال أبو هريرة.
نعم.
فبكى عمر.
نعم. لا، وضوء تغسل، تغسل إيديها، تغسل وجهها، هذا يسمى وضوء، والوضوء اللغة والنظافة، يعني أصل وضوء النظافة. نعم.
قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر بأي أنت يا رسول الله أعليك أغار؟ قال وحدثنيه عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد الحاء. قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد. قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعدا رضي الله عنه قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر فقمنا يتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني قال أنت عندك شدة وتنكر علينا بشدة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما عنده هذا الذي عندك. وهنا أفعل على غير بابها، أفعل تفضيلنا ليس على بابها، يعني ليس عند رسول غلظة وعمر أغلظ، لا، النبي ما عنده شيء من غلظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الأخلاق أكملها، وعمر رضي الله عنه من أعظم الناس خلقا، لكن كل خلق يتخاصر عند خلق رسول الله، وليس عند الأمة صبر الرسول، وليس عند الأمة حلم الرسول، وليس هذا انتقاصا لعمر رضي الله عنه. فعمر أفضل الناس دينا وأفضل الناس علما وأفضل الناس خلقا، لكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
يعني معنى هذا أن عمر ما يعاتب في هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد فقال إن من هيبتك يا عمر أن النساء لا يهابناك فقط بل إن الشيطان ليهابك فضلا عن النساء. فوالله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فعمر يهابه الشيطان فما بالك بالنسوة. نعم ابن عباس يقول صحبته سنة أو سنتين. أريد أن أسأله سؤالا. ابن عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله يهاب أن يسأل عمر حتى خال به يوما فسأله رضي الله عنه. فعمر كان مهابا معناه كان رحيما سبحان الله في خلافته وكذا. ولكن الهيبة ما لا علاقة يا أخوانا. أنت هل تظن أن الرجل مهاب هو الذي يضرب من لقيه؟ لا ده بالعكس ده من يعتدي ويرفع الصوت قد تسقط هيبته ويلعب به الناس كما يلعب الصبيان بالكرة. إنما الهيبة مكانة، الهيبة منزلة، الهيبة ديانة. ولهذا تجد المشايخ طبعا المشايخ ما شفتهم شيء، تجد المشايخ غاية في الهيبة. يعني شوف ابن باز متى ما أردت أن تكلمها تكلمها، لكن يعني ما تجرؤ أن تكلمها كده ببساطة ولا بسهولة، صعب. يعني كما أخبرتكم أنا إلى الآن أذهب دار الإفتاء أول ما أدخل المبنى بتاع المشايخ والله العظيم يا أخوان جربت أن أدخل في أماكن يعني قوية لكن ما وجدت هيبة دخولي على أهل العلم، مع أنهم أرحم الناس وأرأف الناس وأشفق الناس، لكن هذه هيبة، هيبة مكانة تجعل للعلماء وراث الشريعة. لا شك أنهم أفضل الناس وأعظم الناس مكانة، لهذا يجعل الله عز وجل لهم إيه؟ هيبة. يعني ممكن تلاقي ولد بيشرب سجاير قدام أبوه، لكن ما تلاقيش يشرب سجاير ده من الشيخ. أول ما يشوف الشيخ ممكن يرمي السجارة. ربما يهاب الإيه؟ يهاب الوالد ولا يهاب، يهاب الشيخ ولا يهاب الوالد. ولهذا الأب يقول الشيخ تعالى، هو مش هيعتقد في كلام حد إلا أنت، هو مش هيسمع كلام حد إلا أنت. ما أنت أبوه، تملك أن تنفق تمنع عنه نفقة ولا تضرب ولا تحبس، لكن الشيخ هيملك إيه؟ هيضربه مش هيضربه، بس يوجه، لكن له هيبة. فهذه تجعل لأولياء الله سبحانه وتعالى وتجعل لأهل العلم يمزح ويتنزل مع الناس، لكن مع ذلك هيبة. نعم. ولا يتجرأ على هؤلاء إلا من يتجرأ على الله وعلى رسوله الذي يرد النص ولا يبالي به، يبقى لا غضاضة أن يرد إيه؟ كلام الشيخ أو لا يهاب الشيخ أصلا. أما من في قلب إيمان وتقوى فإنه يقع في قلب مهابة أهل العلم. نعم.
قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد رفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر ابتدرن الحجاب فذكر نحو حديث الزهري. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث
محدثون يعني على الحكاية يعني محدثون يعني محدثون نتيجة الحديث واللي هي كإعراب تفسير محدثين ملهمون، لكن يعني على الحكاية تفسير محدثون يعني نتيجة الحديث ملهمون، فإنه يلهم ويوفق كأنما يحدث كأنما أحد يحدثه. وجاء في رواية مكلمون، والمعنى أنه يقذف الله في قلوبهم الحق قذفا عظيما ينطق به كأنما ينطق الوحي على لسانه. نعم.
قال حدثنا قتيبة
ومن ذلك ما قاله عمر كثيرا، وافق الوحي كثيرا، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، فنزلت الآية كذلك. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عينة كلاهما عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال زويرية بن أسماء أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر وثقت ربي في ثلاث وثقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولو حدثنا محمد بن المثنى
وابو هذا على أن الآية نزلت بعد هذا. طيب يبقى إشكاله أن عمر قال نهاك الله أن تصلي عليه
نهاك الله عموما أن تصلي على المنافقين.
طب كيف نهاك أن يصلي على المنافقين وهو يصلي هنا على منافق؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم خالف أمر ربه؟ وهي يعني والدعاء ما هذا نعم هذا هو الظاهر أنه استدل بالآية الأولى أن تستغفر له 70 مرة فلا يغفر الله له. أما النهي ولا تصلي على أحد منهم أبدا أما نزلت بعد ذلك ولا تقم على قبر وهذا من علم منهم بالنفاق. أما من لم يعلم منهم بالنفاق يعني من لم يظهر نفاقه فيوكل أمره إلى الله فيصلى عليه في الظاهر ما لم نعلم فولا تصلى على أحد منهم أبدا من علم نفاقه قطعا. أما من خفي أمره فهذا يصلى عليه ولهذا النبي صلى على أقوام وترك أقواما. نعم لهذا كان الناس يأتون حذيفة لما أصر الله إليه بأسماء بعض المنافقين كما جاء عن عمر أنشدك الله هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحدا. نعم
قال وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد وفي معنى حديث أبي أسامة وزاد قال فترك الصلاة عليه. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فقذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له
هنا بالشك فخذيه أو ساقيه ولهذا لا يصلح هذا دليلا يجزم به في جواز كشف الفخذ لأن الراوي قال فخذيه أو ساقيه والأقرب أنها ساقاه لأن النبي قال في حديث جارها غط فخذك فإن الفخذ عورة وكذلك حديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه فهذا كان بغير اختياره إذا لا دليل فيما عند البخاري بحديث أنس لأنه لم يكن باختياره في غزوة خيبر ولا دليل هنا أيضا في كشف النبي صلى الله عليه وسلم لأن الراوي قال عن فخذيه أو ساقيه ويقدم حديث جرهد ولهذا أظن أن البخاري قال في حديث أنس قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط أي إليه يذهب العمل. نعم
فأذن له هو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة.
الله أكبر، هذا دليل عظيم وفضيلة عظيمة لعثمان رضي الله عنه. وليس معنى ذلك يا أخواني قاعدة في الفضائل كلها، ليس أنه إذا ثبت فضل خاص في موقف خاص يكون مقتضيا لفضل عام، فليس يعني هذا أن عثمان أفضل من أبو بكر وعمر، هما أفضل منه نعم، لكن الرجل في جانب من الجوانب قد يفضل في هذا الجانب على غيره نعم.
قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضجع على فراشه لابس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف، قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت، فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته.
هذا تعليل، ما لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة، لأن لو دخل علي في هذا الحال واطلع يعني ما لم يكن معهودي حالي فلربما ما دخل علي مرة ثانية، أما أبو بكر وعمر فهما من القرب بمكان عظيم وليس عندهم هذا الأمر، يبقى هذا تعليل لماذا أصلح النبي صلى الله عليه وسلم شأنه وحاله لما دخل عثمان، أراد أن لا يحرجه نعم.
قال: حدثناه عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد
الغميد. وهذا دليل آخر من توفيق عائشة رضي الله عنها، صدق النبي حينما قال لها لما سألته عن بعض الأسئلة فقال: يا موفقة، فلا زالت عائشة تسأل الأسئلة التي تجلب على الأمة الخير العظيم نعم.
كلهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث عقيل عن الزهري. قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال: حدثنا ابن أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو متكئ يرتكز بعود معه بين الماء والطين، إذ استفتح رجل فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة. قال: ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال: فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان قال: ففتحت وبشرته بالجنة. قال: وقلت الذي قال؟ فقال: اللهم صبرا، أو الله المستعان. قال: حدثنا أبو
هذا من أعلام نبوته، فإن النبي قال في عثمان: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وفعلا وقع هذا وحصل هذا نعم.
قال: حدثنا أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا أو أمرني أن أحفظ الباب، بمعنى حديث عثمان بن غياث. قال: حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان وابن بلال عن شريك بن عامر عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجهها هنا. قال فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريث. قال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريث وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب.
طالما أن النبي كل من يدخل يقول إذا له بشره بالجنة فيا ليت أخي يأتي، فإنه قد تركته يتوضأ ويلحقني حتى ينال هذا الفضل العظيم. نعم.
فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت إذن فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إئذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال شريك. فقال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم.
قبورهم يعني أن النبي دفن معه أبو بكر وعمر في جواره، وأما عثمان رضي الله عنه فكان في المقابل، لهذا كان في البقيع، وأما الثلاثة فدفنوا معا. نعم.
قال حدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عفين قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر سمعت سعيد بن المسيب يقول حدثني أبو موسى الأشعري وهنا، وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد الناحية المقصورة. قال أبو موسى خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الأموال، فتبعته فوجدته قد دخل مالا فجلس في القف وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. وساق الحديث بمعنى حديث يحيى بن حسان ولم يذكر قول سعيد فأولتها قبورهم. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن أبي جعفر بن أبي كثير قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط بالمدينة لحاجته، فخرجت في إثره. واقتص الحديث بمعنى حديث سليمان بن بلال، وذكر في الحديث قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان
عنهما. نعم. نقف عند فضائل علي رضي الله عنه، نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله.